أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين التي دامت على أدام جميعنا. اللهم أخرجني مما أفتحك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وشرع لنا خزائنك برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، كنا في مقام حل مسألة تعارض الروايات الأحكام الشرعية مع منجزية العلم الإجمالي. أنتم أو منجزية العلم، هل يجوز مخالفة العلم أو لا؟ قطعا لا. أنا أعلم أن الدنيا نهار، فيجب أن وعقلا أن أجري على أن الدنيا نهار، أتابع أن الدنيا نهار. يعني متابعة العلم مسألة وجدانية، متابعة العلم مسألة وجدانية، بل بعضهم جعلها غلازية، مش هيك؟ فمتابعة العلم مسألة وجدانية لا تحتاج إلى دليل. طب كيف الرواية اللي بتقول مسألة الدينار الوداعي؟ وقلنا أن الدينار الأخير بالنص مع العلم، ما نعلم أنه هذا الدينار إما لهذا أو ما لهذا كاملا، يعني نصف الدينار، يعني أحد نصف الدينار لأحدهما ليس لصاحبه. هذه مخالفة للعلم الإجمالي، وأيضا مخالفة للعلم التفصيلي. متى؟ لو فرضنا أن النصفين اشتراهما أحد وباعهما واشترى فيهن جارية واشترى فيهن أرض، لا يحق التصرف بالجارية. لماذا؟ لأننا نعلم أن جزءا من ثمنها ليس مملوكا لدافعه، فنعلم علما تفصيليا. فمسألة دينار الوداعي فيها مخالفة للعلم الإجمالي وللعلم التفصيلي أيضا، اثنيناتهم، ونحن نعلم أن هذا أمر لا يقبله عقل، فكيف هذه الرواية؟ وقلنا هناك حلان لهاتين الروايتين، حل الأول خلصنا منه، حل الثاني خلصنا منه، حل الثالث أو التحقيق الصح التعبير حتى نقول. أنا أقول هذا على القاعدة، لكن كيف؟ والتحقيق، إن الشارع المقدس قد تدخل لحل المشكلة، عنده مشكلة، في عنا دينارين مش عارفين لمين، في مشكلة. أحيانا يتركها للعقلاء، أحيانا يتدخل بها. هذه المسألة أراد الشارع أن يتدخل بها، وهو المالك الحقيقي للبشر، مش بس للأموال، للبشر ولكل شيء، هو المالك الحقيقي، وكأنه ألغى الملكيات السابقة وعمل ملكية جديدة، قال له تعملوا هيك لا أكثر ولا أقل. يعني هذا حق للمولى أن يتدخل، وهو الولي الحقيقي في الأموال والأنفس، وقد حكم، هو حكم من عنده بجواز التصرف في هذه المسألة. كما أنه رح نشوف أو شفنا أو بتعرفوا أنتم بالفقه، حكم في موارد كثيرة في جواز التصرف بمال الغير، يجوز التصرف بأموال الآخرين. أنتوا خشوا مثلا بعض الأمثلة، مثلا حق المارة، جبت كم مثال، حق المارة هذا مال للآخرين، أنت مارق في ثمار متدلية للشارع، لك حق تأخذ تأكل، لكن ليس لك حق أن تحمل، صح؟ يسموه حق المارة، هذا المشهور وفيها روايات. طب هذا مال لآخرين لا تملكه، ومع ذلك جوز الشارع لك أن تتصرف. ليش؟ لأن هناك ملاك آخر قد نعلمه وقد لا نعلمه. هون عارفين الملاك شو هو، في ملاك آخر حتى ما يضرب نفسك شيء. مثلا الملاكات لا يدركها إلا الله، إلا الله عز وجل، أو أحيانا قد ندركها، إن المصالح قد ندركها. فحق المارة هذا ملك للآخرين وأجاز لك التصرف فيه، فأحيانا الملك الآخر يجوز التصرف فيه. هذا مثال حق المارة. طيب مثال آخر، التصرف باللقطة أو تملكها، ونحن نعلم اللقطة اللقطة نحن هي ليست لي قطع
إلى مالك،
إلى مالك، ومع ذلك بتصرف فيها، أتصدق بها عن صاحبها أو أتملكها إذا كان بشروط معينة،
بس بشرط الضمان.
لكن الآن تملكت، الآن تصرفت فيها، يعني جاز التصرف بل جاز التملك. أنت تتملك ما ليس لك، أنت تملك ما ليس لك. أنا أقطع به اللقطة مش لإلك.
التملك جاز تملك الإنسان هو
أحيانا في بعض
الشروط،
في بعض الشروط بعد التعريف بعد كذا، هي دون نرش اسمه تملك ليس لك. يصدق عن صاحبها على رأي يتجزأ أن تملك على بشروط معينة، هذا شو معناته؟ يعني مال الآخرين، مال الآخرين عفوا، مال الآخرين، وأقطع بأنه مال الآخرين قطع وعلم وجداني، ما بدأ كلام مش لي هيدا، ومع ذلك جاز التصرف فيها أو جاز تملكها. مثلا مثال آخر، مثال آخر على جواز التصرف بمال الغير، إذا تداعى شخصان في ماله وكانت تحت يدهما معا، تداعى هذا القلم تحت يد شخصين، يعني ما في قاعدة، من قاعدة اليد موجودة، اليد أمارة على الملكية يعني تحت يدي فالأصل معي. لماذا قلنا تحت يدي شخصين؟ حتى لا يكون الأصل لأحدهما، يعني أنا هالدار تحت يدي الاثنين معا، هذه الأرض تحت يدي الاثنين معا، هذا الكتاب أنا وياك بغرفة واحدة واثنيناتنا عم نستعمله عادي، هذا الكتاب اختلفنا لمن؟ عندنا على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين، مش هيك؟ طبعا هنا كلاهما مدعى، ليش؟ لأنه كلاهما ما في حدا أصل معه، قاعدة معه، لا قاعدة في يد كلاهما، يعني إذا قلنا أن المدعي من ترك، من لو ترك ترك، كلاهما مدعي. هناك ثلاث تعريفات للمدعي كلها ما بتنطبق هون. المدعي من ادعى خلاف الظاهر، الظاهر اثنين عم يستعملوا عادي. المدعي من يدعي خلاف الأصل حسب تعريف المدعي كمان نفس الشيء، كلاهما سواء. المدعي من لو إذا ترك ترك كمان نفس الشيء، يعني بالنسبة للدعوة متساويان تماما. هون بهالحالة ماذا نصنع في القضاء؟ بحيث لا يوجد لأحدهما أصل أو ظاهر لأحدهما، وأقام كل منهما بينة، كل واحد جاب بينة أنه هذا الكتاب لإلي، صار بينتان، يعني عندي بينة، عندي بينتان على كل واحد بيقول لك أنا هذا الكتاب لإلي، تعارض البينتين. أو لم يتمكن أحدهما من إقامة بينة، بينة يعني إما كل واحد جاب بينة تعارضة أو لا، في حالة أخرى لم يتمكن أحدهما من إقامة بينة وحلف قال أنا مستعد أحلف يمين، وهذاك قال أنا مستعد أحلف يمين، كلاهما حلف كلاهما مدعي وكلاهما منكر، كلاهما يحلف وكلاهما ينكر، ينكر مثلا تشبه نعمل ماذا نفعل؟ أو نكل كلاهما، الحكم شو هو ساعته؟ يحكم بتنصيف المال نص إليك ونص له وفي أمان الله. مع العلم هل مثل مسألتنا، مع العلم بأن هذا المال لأحد بأكمله إما لهذا وإما لهذا. لو فرضنا قادر، لو فرضنا قادر يعني عندي كيلو سمنة أو كيلو سكر، لو فرضنا نعلم أن المال بأكمله لأحدهما، شو بقول لك نص لك نص، طب ما أني نص التاني لإلي، أنا أقطع بأنه لأحده، يعني كل واحد يقطع بأن في نصف مثلا مظلوم فيه، وأنا الثالث أقطع بأن نصف أحد النصفين مش ليس لبالك. ومع ذلك الشارع المقدس شو قال؟
مخالف العلم الإجمالي.
نعمل بالتنصيف هون في مخالف العلم الإجمالي قطعا بداية. ولو فرضنا أن النصفين انتقل إلى شخص آخر واشترى فيهم شيء، اشترى جارية، نعلم أن أحد النصفين ليس من جزء من الثمن، ليس له، فيكون المشتري يعني المال أو المثمن الجارية ليست له كاملة، فلا يجوز وضعها. أو اشترى أرض لا يجوز التصرف فيها، أو اشترى سيارة لا يجوز التصرف فيها، وهلا مجرة نفس الكلام تماما. هذا موجود يعني هناك له لها نظائر. هذه المسألة، هذه الرواية لها نظائر في الفقه، مش إنه الوحيدة.
ما حلينا
بتقتضي أن الله عز وجل تدخل بكونه لأنه هو المالك الحقيقي. قال هيدا بطل مالك، صار هيداك مالك والسلام عليكم. يعني تدخل شرع، وإلا الإنصاف صح ربيا.
الكلام صار إنه يجوز مخالفة.
لا مش كقطع، صار هيك أن الله عز وجل بهالحالة خلع ملكيتك.
والنتيجة
خلع ولا وتخلع ملكيتك، شو معناته؟ بطلت. لا أنا أقطع بأنه بطلت أنا مالك وأعطى الملكية لفلان أو لفلان. بطل في علم بالملكية، صار ملكية جديدة كلية. يعني أنا كنت أملك هذا الكتاب، قال لي خلص أنا المالك الحقيقي، بطلت تملكه، وبطل في علم بالملكية يعني. وهذا مجرد. نعم قد يقال يعني هذه الحالة تبع المتداعيين أن الحكم هنا للقرعة، يعني نعم القرعة، القرعة لكل أمر
مشكل
أو مشتبه.
آخر شيء القرعة.
فأنه يقال القرعة إذا ما استحكم الاشتباه ولم يمكن إجراء أمر فيه موافقة إجمالية، فأن القرعة لو أخرجت المال لغير صاحبه الواقعي فإنها تكون قد حرمته تماما من ماله. أما الحل المذكور وهو المناصفة، هي أقرب للعقلة، نص عائل ونص مجموع، يعني نص خسران نص ربحان، هيك نص نص، لا هو خسران فرد مرة ولا هو ربحان فرد مرة. على أي حال هذا الحل موجود بالروايات والنصوص، لذلك نعمل به. الحل المذكور مناصف في الدرهم، أعطي في شيء، أعطي بعض الحق هنا وبعض الحق هنا، بحيث ما يصيرش واحد مظلوم 100%. يعني واحد بيصير غني جدا وواحد بيصير فقير جدا، لا نص النص. وهذا مقبول عند العقلاء، فإن الموافقة القطع، انتبهوا شوي عقلائيا، لحظة الشيء يعني أنا أحد أمرين، إما بيجي هالدرهم بعمل قرعة فيه بيصير لواحد، وحينئذ بيصير يحتمل هذا الواحد هو صاحب القرعة، يعني صاحب المال الحقيقي، يمكن لا. فعندي موافقة احتمالية، مرة لا بعمل النص، بيصير عندي مخالفة قطعية. أيهما أولى عند العقلاء، الموافقة الاحتمالية أو المخالفة القطعية؟ ركز مع شوي، مطلب شوي في دقة عقلائية عم بحكي. إذا أن حل المسألة كيف بيكون؟ تبول شوي، حل المسألة كيف يكون؟ بالقرعة. شو صار عندي؟ أن هذا الدرهم قرعته فيه، أو المتداعيين، أو المتداعيين منا قرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. بس المشكلة هون القرعة شو راح تصير؟ إذا عملنا قرعة وطلعت وخرج الدرهم لغير صاحبه، فقد ظلم الآخر كليا. وإذا طلع لصاحبه بارك الله فيه، يعني صار في عندي موافقة للواقع احتمالية، موافقة للواقع احتمالية لو كان لصاحبه. يعني وعمالي عامل قرعة أنا أحتمل أن يكون لصاحبه، أحتمل. صار عندي شو؟ انتبهوا لي جيدا، موافقة احتمالية. بينما وتعمل نصفين ما في موافقة احتمالية، عندي قط أقطع بالمخالف، لأن نصفه لي، نصفه ليس لأحدهما، صح؟ إذا عملت نصفين نصف مش لأحدهما. أيهما أولى عند العقلاء؟ أن أرجع عند العقلاء بهيك حالة، هل أولى أن أرجح الموافقة الاحتمالية أو أرجح المخالفة القطعية؟ هذا خسارة كاملة بس على الاحتمال،
على الاحتمال،
وهذا هذا نص خسارة على القطع،
على احتمال نص بنص. أنا أقطع أنه الاحتمال نص بنص، ما ننسى أنه في عندنا قطع كمان بالأول.
هو كلان احتمال، لو لاني احتمل اما لاله او لا،
اقطع بالاحتمال،
اقطع بالاحتمال، يعني ماشي بدك تقول انت احتمل، بدك انا احتمل لو طلعت لهذا احتمل انه لاله، احتمل لا، بس الوقت اللي نصفته اقطع بانه احد النصفين ليس له.
من اقطع
انه انتبهين ايهما اولى عند العقلاء، اعمل نص عاقل نص مجنون كما يقال، او لا، اما عاقل كليا او مجنون كليا. احتمالا العقلاء يغلبون، قد يغلبون ان واحد يكون عاقل ما يطمع كثير
العلم الاجمالي،
يعني مخالفة العلم القطعية اولى من الموافقة الاحتمالية. ها بتلاقي الناس بتقول لك خلينا نص 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 نص، أفضل من أنه إما وإما، إلا عند بعض المغامرين. المغامرات شو معناتها؟ إما بصير فوق فوق أو بصير تحت. أنا سامع من بعض الأشخاص، أنا ما بعرف، اشتغل هيك شوي شوي، إما بصير فوق فوق أو بصير تحت تحت.
ضربة العمر،
ضربة العمر. في ناس مغامرين، المغامرة المغامرون يفضلون الموافقة الاحتمالية على المخالفة القطعية، بس الناس بشكل عام مش هيك والله أعلم. وهذا لعله من هذا القبيل، وما نحن فيه كما تقولوا يعني أخذ شيئا خير من بلاش، طلع له شيء. هذا خلص هذا المثال الأول، رح نعطي مثال آخر لمخالفة القطع. احنا عم نجيبهم لأنه مهمين فقهيا ومخالفة. لو مثال آخر، خلص هذا المثال دينار الوداعي، مثال آخر لو لموارد مخالفة القطع. احنا قلنا القطع لا يجوز مخالفته وجدانا، بس في بعض الروايات تخالف القطع والعلم، شو بنعمل؟ مثل مثال اخر، لو اختلف المتبايعان في الثمن او المثمن بعد الاتفاق على حصول البيع، يعني البيع تم قطعا، البيع تم، أنا بعتك سيارة بهالقد، البيع تم قطعا، لكن ما هو الثمن اختلفنا فيه، هل هو 10 دراهم أو 5 دنانير أو كذا ليرة، اختلفنا في الثمن أو اختلفنا في المثمن. يعني أنا بعتك سيارة أو بعتك موتوسيكل مثلا، بعتك قمح أو بعتك شعير، بعد الاتفاق على تمامية البيع، هذه النقطة المهمة، بيع تم، يعني انتقال صار، الملكية صارت، بس اختلفنا على الثمن أو على المثمن. كما لو اتفقا على الثمن واختلفا في المثمن، هل هو دراجة أو سيارة؟ أنا بقول لك أنا اشتريت منك سيارة، لا اشتريت مني موتوسيكل، يعني $1,000 مثلا أو 1,000 دينار، أنا شو اشتريت مش عارف. طيب ماشي، هذا إذا اتفقا في الثمن، وإذا اتفقا في المثمن واختلفا في الثمن العكس، كما لو اتفقا على بيع سيارة، أنا بعتك سيارة بس الثمن 5 دنانير أو 10 دراهم في المتباينين مش الأقل والأكثر، قبل أكثر إلى حكم آخر إذا كان الثمن دار بين أمرين متباينين أو 20 درهما. ففي هذه الحال غدا إن شاء الله بين هذا المثال وكما الجواب ننهي الموضوع هون والحمد لله رب العالمين.